على وجه الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال المصنف رضوان الله عليه: لا يجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال، فلا تجب فيها المتابعة سواء الواجب منها والمندوب والمسموع منها من الإمام وغير المسموع، وإن كان الأحوط التأخر خصوصا مع السماع وخصوصا في التسليم. وعلى أي حال لو تعمد فسلم قبل الإمام لم تبطل صلاته، ولو كان سهوا لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام. هذا كله في غير تكبيرة الإحرام، أما فيها فلا يجوز التقدم على الإمام، بل الأحوط تأخره عنه، بمعنى أن لا يشرع فيها إلا بعد فراغ الإمام منها، وإن كان في وجوبه تأمل. نحن في اليوم الماضي تحدثنا حول هذه المسألة، وذكرنا هناك أقوال ذكره صاحب الجواهر رضوان الله عليه، وكذلك قوله لا تجب تأخر المأموم، ذكرنا أدلة على عدم وجوب تأخر المأموم عن الإمام، يعني في الأقوال، طبعا كلامنا في الأقوال، وعدم وجوب المتابعة، يعني أن الذي هو يجب للمأموم متابعة الإمام في أفعاله، ولكن في أقواله لا يجب، سواء كان مندوبا أو واجبا، سواء يسمع أو لا يسمع، كل هذه الأمور ذكرنا أدلة على هذا الأمر، وهو كلام صحيح. ثم هناك مسألة أخرى بالنسبة إلى قوله رضوان، فلا تجب فيها المتابعة سواء كان الواجب منها والمندوب والمسموع منها من الإمام وغير المسموع. ذكر هذه التفصيلات رعاية لأن بعض فقهائنا قالوا إذا كان في الواجب يجب، في غير الواجب لا يجب، إذا متابعة قول الإمام فيما هو واجب من الأذكار، وبعضهم قالوا فيما هو مسموع من الأذكار شرطه أن يكون مسموعا، ولكن غير المسموع لا يجب. ولذلك هو بعد ذلك يقول: وإن كان الأحوط التأخر خصوصا مع السماع وخصوصا في التسليم. نحن بالنسبة إلى هذا الأمر قلنا، ذكرنا الأدلة، أن سيد الخوي رضوان الله عليه هو يقول بعدما يذكر هذه المسألة، يذكر قول القائلين بأنه يجب المتابعة في غيره، يقول: لو كنا نحن والعبارات التي وردت حول متابعة المأموم للإمام فهي مطلقة، يشمل إذا كان المأموم يعني يشمل الأقوال والأفعال. عبارة سيد الخوي رضوان الله عليه هكذا يقول بعدما يقسم أقوال الإمام: إما يكون لا يسمع أو يسمع، وإما يكون المأموم مصانخ في الأقوال مع الإمام وقد يكون غير مصانخ. ثم في مورد المصانخ يقول: لو كنا نحن ولسان الأدلة يدل على أنه يجب المتابعة، ولذلك يقول: وثالثة يتحدان في السنخ وهو يسمع، سواء أكان ذلك في ذكر مستحب كالقنوت أو واجب كالتشهد. وحينئذ فبما أن الصلاة مركبة من مجموع الأفعال والأقوال، فالدليل الدال على لزوم المتابعة في الأفعال يقتضي بعينه المتابعة في الأقوال أيضا بمنات واحد، ولا موجب لدعوى الانصراف إلى الأول. فهو رضوان الله عليه يرى أن الأدلة تشمل المتابعة سواء في الأفعال أو الأقوال، طبعا الأقوال الذي غير مسموع لا يستطيع أن يتابع، والأقوال الذي هو يختار غير ما اختاره الإمام فكذلك لا معنى للمتابعة. فإنما بالنسبة إلى الأقوال التي هي مصانخ مع قول الإمام، الذكر الذي يختاره المأموم نفس الذكر الذي يختاره الإمام، مثلا في الركعة الثالثة والرابعة في حمد، كلاهما إختار الحمد أو التسبيحات، أو في ذكر الركوع والتشهد، في هذه الأمور يقول أن الأدلة تشمل الأقوال والأفعال، ثم يقول يعرض عن هذا القول لوجود بعض الروايات التي تدل على أن في الأقوال لا يجب المتابعة. فكلامه رضوان الله عليه يقول وثالثة يتحدان في السنخ وهو يسمع، يعني إذا المأموم يسمع صوت الإمام، سواء أكان ذلك في ذكر مستحب كالقنوت أو واجب كالتشهد. وحينئذ فبما أن الصلاة مركبة من مجموع الأفعال والأقوال، فالدليل الدال على لزوم المتابعة في الأفعال يقتضي بعينه المتابعة في الأقوال، يعني هو المتابعة في الصلاة. الصلاة يشمل الأقوال والأفعال، وعلى ذلك الأدلة تشمل الأقوال كذلك بمنات واحد، ولا موجب لدعوى الانصراف إلى الأول. ثم بعد ذلك يستند إلى السيرة، أن السيرة المتشرعة المتصلة إلى المعصومين عليهم السلام أنهم كانوا لا يتبعون في الأقوال، وإنما كانوا يتبعون في الأفعال لتفصيل. يقول نحن عندنا ملاحظة في هذا الأمر، أن الإطلاق إنما يشمل إذا كان في رواياتنا لفظ يشمل الأقوال والأفعال، بينما ما ورد في الروايات كلها هكذا سؤال أو أحيانا كلام الإمام صلى الله عليه كلام في السجود والركوع. تقدم في السجود، رفع رأسه عن السجود، تقدم ماذا يفعل؟ الأسئلة ورد في مورد التقدم في الركوع والسجود، أو التقدم في التسليم على الإمام وما شابه ذلك حتى في تكبيرة الإحرام، ولم يأتي لفظ مطلق يشمل غير الأفعال. وهذه المذكورات في الروايات كلها أفعال، إما ركوع وإما سجود، قياما من السجود والركوع أو دخولا في الركوع والسجود قبل الإمام، كلها من هذه الأسئلة. فعلى ذلك ليس عندنا دليل يأمرنا باتباع الإمام يكون مطلقا يشمل جميع الأمور. ثم إنما هناك كلام إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، يقول ليؤتم به لم يغير بشيء، فيؤتم به في كل شيء من الأفعال والأقوال. نحن نقول هذا الكلام أولا سنده غير صحيح، وثانيا هذا كذلك مغرور بالأفعال. يقول إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إن تكبير الإحرام، تكبير الإحرام سوف نقوله من الأفعال ليس مجرد ذكر، وإذا ركع فركعوا وإذا سجد فاسجدوا. فعلى ذلك أمر في الأفعال، يعني حتى هذه الرواية التي قد يمكن أن يستند إليها بأنها مطلقة فهي غير مطلقة، لأنها ملحوق بقوله فإذا، الفاء للتفريع، إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. فعلى ذلك الفاء للتفريع معناه ليؤتم به في أفعاله، معنى إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، أي ليؤتم به في أفعاله بقرينة قوله عليه السلام فإذا كبر فكبروا، يعني تكبير الإحرام، وإذا ركع فركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. فكلها في أفعال، ولم يأتي دليل عام أو مطلق يشمل الأقوال كذلك. ولذلك وخصوصا الأسئلة التي كانوا يسألون كان في الأفعال، ولو كان في الأقوال شيء كان عليهم أن يذكروا، لأن الأقوال كثير الابتداء. يعني أردنا أن نقول أن المأموم لابد أن يتبع الإمام في أقواله هو شيء كثير ما يتقدم. بالنسبة للأفعال عندنا مشكل كثير من المصلين قبل أن يسجد الإمام يسجدون، بمجرد مكبر يقول سمع الله لمن حمده ترى وصلوا إلى السجدة، وهذا لا يجوز. وبعد ذلك الناس يفعلون. فعلى ذلك عدم وجود هذا السؤال في سؤال السائلين، وعدم وجود هذا الكلام في كلام أئمتنا عليهم السلام، دال على أنه كان مفروغ عن أن اتباع المأموم في صلاة الجماعة اتباعه في أفعاله، في قيامه، في ركوعه، في سجوده، في جلوسه وهذه الأمور. ولذلك هذا الذي قاله السيد الخوي رضوان الله عليه أن هذا إطلاق ثم أعرض عن الإطلاق بواسطة السيرة، هذا في غير محله. من أول الأمر الإطلاق لم يحصل في هذا الأمر. وأما احتياط المصنف رضوان الله عليه عندما يقول وإن كان الأحوط التأخر خصوصا مع السماع، طبعا هو رضوان الله عليه إنما احتاط كما أشرنا لا فتوى بل احتياط استحبابي، بما أن هناك أقوال بذلك فعلى ذلك أراد أن يحتاط واحتياطا استحبابيا. ولكن كان من المفروض أن يقول وإن كان الأحوط التأخر خصوصا مع السماع وخصوصا في التسليم، وكان ينبغي عليه أن يضيف في أول الآن خصوصا إذا اتحد الأقوال أو تسانخ القولين قول المأموم والإمام، وكذلك السماع والتسليم، بما أنه إذا لم يكن متحدا لا معنى للمتابعة، أنا أقول شيئا وهو يقول شيء آخر كيف يمكن أن أتابعه. ونحن قلنا هذا لا يجب، بما أن مما يدل على ذلك عدم الأمر باستماع المأموم لقول الإمام في سائر أقواله، أو إسماء الإمام إلا للمأموم، إيصال الإمام صوته إلى المأموم لم يأتي في سائر الأذكار، إنما في القراءة يستحب للإمام أن يرفع صوته بحيث يسمع المأمومين، ويكره للمأموم في أثناء الصلاة يرفع صوته حتى يسمع الإمام. فعلى ذلك ولو أن بعض المصلين المقتدين هكذا يرفعون أصواتهم أحيانا في أثناء الصلاة، وهل يشك الإمام لعله أخطأ حتى صار هناك صوت رفيع من أحد المصلين، وهذا مكروه، مكروه أن يرفع صوته. ولذلك من المكروهات التي أنا رأيته في كربلاء خصوصا في القنوت أن الإمام يقنط وجميع الناس بصوت عالي يقولون اللهم كل وليك، يعني دعاء اللهم كل وليك دعاء جماعي كلهم يرفعون الأصوات، بينما هذا أمر مكروه، مكروه للمأموم أن يرفع صوته سواء أذكار المستحبة أو الواجبة. وهذا كذلك، ولذلك بما أنه لم يرد دليل على أن يجب على الإمام إيصال الصوت إلى المأموم خصوصا في غير القراءة في سائر الأذكار، وكذلك من ناحية أخرى لم يؤمر للمأموم أن يختار نفس ما يختاره الإمام، بل هو مخير أن يذكر ما يريد، فهو يتحمل أقواله والإمام يتحمل أقواله، وإنما الإمام يتحمل القراءة عن المأموم. ولذلك المتابعة كذلك أمر مفروغ عنه، وهذا الاحتياط لا بأس به، ولكن احتياط لا حاجة له، خصوصا أنه يقول وإن كان الأحوط التأخر خصوصا مع السماع، إذا لم يكن سماع لا يمكن المتابعة عادة إلا أن يكون بيده يشير أنه فعل كذا أو لم يفعل. فعلى ذلك تعبير خصوصا في السماع يعني منحصر في السماع، في غير السماع لا يمكن أن يحتاج الإنسان لا يتقدم في الأذكار على الإمام لأنه لا يسمع، وكذلك إذا لم يكن مصانقا ولم يذكر المصانقة سيد رضوان الله عليه. فعلى ذلك بالنسبة إلى التسليم، نعم خصوصا في التسليم، للتسليم خصوصية، وخصوصية التسليم أن التسليم كالتكبير ليس مجرد اللفظ، سائر الأذكار القراءة ذكر الركوع ذكر السجود هذا أذكار وقراءة وأدوار، ولكن تكبيرة الإحرام مضافا إلى أنه لفظ دخول في الصلاة، تكبيرة الإحرام يحرم بالصلاة بهذه التكبيرة، فعلى ذلك نوع من الأفعال. ولذلك تكبيرة الإحرام إذا زاد أو نقص فالصلاة باطلة، يستحب للإمام للإنسان عندما يصلي أن يكبر تكبيرات الافتتاحية 6 تكبيرات، ولكن إذا نوى تكبيرة الإحرام لا يجوز إلا 1، إذا نقص صلاته باطلة، وإذا زاد سلامة الباطلة، لأن هذه التكبير عبارة عن الدخول في الصلاة، فعلى ذلك إحرام المحرم في الحج وفي العمرة في الميقات، فعلى ذلك التسليم كذلك، التسليم عبارة عن الخروج عن الصلاة، شيء مخرج عن الصلاة ليس مجادل اللفظ، ولذلك له خصوصية بالنسبة إلى التسليم. ولكن مع ذلك عندنا روايات وردت على أنه يجوز التقدم على الإمام في التسليم، يعني لو لم تكن تلك الروايات لقلنا أنه لا يجوز الخروج عن الصلاة بالتسليم. الروايات الواردة منها ما رواه الشيخ رضوان الله عليه صحيح مسلم القاسم، رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن مسلم القاسم، طبعا عندما تراجعون إلى وسائل الشيعة يقول عنه عن مسلم القاسم، عنه يعني عن أحمد بن محمد بن عيسى الذي ذكره في الرواية السابقة، رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن مسلم القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه مسلم بن جعفر، سنده سند صحيح ومن سند قصير، قال سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول الإمام بالتشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف عن شيء يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال يتشهد هو وينصرف ويدع الإمام، ورواه الصدوق والشيخ بأسنادهما عن علي بن جعفر أن ورواه الحميري في قرب الإسناد، سنده سند صحيح كل رجال رجال أجلاء ولا إشكال فيهم، موسى بن القاسم هو موسى بن القاسم ابن معاوية بن رهب البجلي، أن نجاشي رضوان الله عليه عندما يذكره يقول موسى بن القاسم ابن معاوية بن وهب البجلي أبو عبد الله يلقب، هذا في مجمع الرجال جاء مجلي، أظن أنه خطأ في النسخة، البجلي يقول ثقة جليل واضح الحديث حسن الطريقة، فهو ذكر رواياته ليس روايات معقدة، بعض مثلا الرواة رواياتهم يذكرون روايات عجيبة وغريبة، بعضهم يأخذون الروايات أكثر من الزعفاء، ولكن بعض الحديث يعني رواياته ليس فيها شبهة، روايات واضحة وجميلة وحسن الطريقة، فعلى ذلك بالنسبة إلى وثاقته مرتين وثقه وكذلك جلله ومدعه بأنه واضح الحديث وحسن الطريقة، والدلالة طبعا عند العذر، لأن السائل يسأل عن العذر، يقول يأخذ الرجل البول أو يتخوف على شيء يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع، فالإمام يقول يتشهد هو وينصرف ويدع الإمام يترك الإمام، فهذا يثبت للمعذور، والإثبات للأخص ليس مثبتا للأعم، ونحن كلامنا في جواز الخروج من دون عذرين، فهذا لا يكفي للدلالة. هناك رواية أخرى سهية أبي الله بن علي الحلبي، كذلك رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن إيسى عن أبي عبد عن ابن أبي أمير عن حماد بن عثمان عن أبي الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد قال يسلم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحب، رواه الصدوق بإسناده عن أبي الله بن حلبي، فهذه الرواية اجتمع الشيخ والصدوق على روايته وسنده كذلك سند صحيح، وهو كما رأيتم أن السند لا بأس به لأنه رواية عن أحمد بن محمد بن إيسى وهو من الأجلاء، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، كلهم ثقات وعدول، فالسند صحيح، ولكن هذا ليس في العذر، لأنه يطيل الإمام التشهد، هذا ليس عذرا مجرد إطالته أن يخرج، فالإمام يقول قد يسلم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحب، فمعناه أنه ليس مقيدا أن يصبر على الإمام حتى يسلم، يجوز له أن يسلم ويخرج، فهذا فيه إطلاق. وكذلك الرواية الأخرى رواه كذلك الشيخ ابن علي بسنده بأحمد بن محمد بن عيسى عن أبي المغزى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي خلف إمام فسلم قبل الإمام قال ليس بذلك بأس، هذا مطلق من دون قيد، والسابق كذلك كان من دون عذر لأنه يقول يطيل الإمام فقال يمضي لهذه إن أحب. هنا أبدا ليس هذا الشيء، الرجل يصلي خلف إمام فسلم قبل الإمام قال ليس بذلك بأس. ورواية أخرى كذلك بإسناد حسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغزى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أن الرجل يكون خلف الإمام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الإمام قال لا بأس، هذا في نور السهو، يعني في يسهو فيسلم نور السهو. ولكن بما أن هذه الروايات ليس أن نقول أن الرواية الأولى والأخيرة خاص وهذا عام، لابد من حمل الأعم على الأخص أو المطلق على المغيب، هذا ليس مورده، لأن حمل المطلق على المغيب إنما يكون إذا كان بينهما تنافي، ولكن كلهما موجبة فلا بأس، لا نحتاج إلى الجامع لأن نحمل المطلق على المغيب، لأن لا تنافي بين المغيب والمطلق. لو كان هناك قضية شرطية كان في كلام الإمام إن كان كذا فكذا له مفهوم، مفهومه إن لم يكن مريضا أو لم يكن به وجع أو بول فلا، ولكن بما أنه لم يأتي هناك في كلام الإمام شرط حتى يكون له مفهوم والمفهوم يخالف الإطلاق حتى نجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص، ولذلك يؤمن بكلها ومعناه سواء كان معذورا أو غير معذور، سواء سهى أو لم يسه، على كل ذلك يجوز له أن يرفع اليد ويسلم. فعلى ذلك هذه الروايات صحيحة السند فالدال على جواز التسليم قبل الإمام، ولذلك كما قال السيد رضوان الله عليه يجوز التسليم، كذلك هذا هو المعروف ومقبول. ثم هناك كلام عندما يسلم قبل الإمام هل جماعته تقتل ويصبح صلاة فرادى أو يبقى جماعة؟ عامة فقهاء قالوا يبقى جماعة أنه إذا سلم فلا بأس به، إنما السيد الخوي ومن مال ميله، لا أعرف من الفقهاء من مال ميله، الذي هو اختار أن صلاة الجماعة عبارة عن اتباع المأموم للإمام من أول الصلاة إلى آخره، فهو رضوان الله عليه كان يرى أن الإمام المأموم عندما يقتدي إذا نوى في أثناء الصلاة يخرج من الجماعة لم يتحقق له الجماعة، جماعته باطلة. كما أنه في أثناء الصلاة إذا تقدم على في ركوع أو سجود على الإمام يخرج من الجماعة لأنه لم يتبع في شيء واحد، وبعد ذلك إذا عمد بوظيفة المنفرد فلا بأس به بصلاته، صلاة صحيحة، ولكن إذا لم يقم بوظيفة المنفرد صلاة باطلة. ولذلك على رأيه كثير من الذين يصلون في صلوات الجماعة إشكال في صلاتهم لأنهم كثيرا ما يتقدمون على الإمام، فهو رضوان الله عليه يرى أن اتباع الإمام يكون كعام مجموعي بالنسبة إلى أجزاء الصلاة، يعني يجب على المأموم أن يتابع الإمام في كل ما يأتي به، فإذا نقص جزء من الأجزاء ينتهي. لماذا؟ لأنه يرى اتباع كعام مجموعي ليس كعام استغراقي، إن كان عاما استغراقيا يعني ينحل على عدد الأجزاء، هو ممكن اتبع في قسم ولم يتبع في الآخر، اتبع في ركعتين ثلاث ركعات ثم انفرد، فهو صلى ثلاث ركعات جماعة وركعة فرادى، ولكن السيد الخوي يرى أنه إذا انفرد عن الإمام يخرج من الجماعة من كل الجماعة، الصلاة ينقلب إلى انفرادا. طبعا إذا هذا الانفراد لم يكن من أول الآن في نيته إن أغت الجماعة، ولكن إذا أثناء الجماعة خرج من الجماعة يصل هذا الصلاة صلاة فرادا، ولكن لا إشكال في صلاته إذا لم يأتي بزيادة في الركن، لأن سائر الأمور معفو بحديث لا تعاد. ولذلك في هذه المسألة كذلك يقول إذا سلم قبل الإمام لا إشكال في صلاة، صلاة صحيحة، ولكن خرج عن الجماعة أصل صلاته صلاة فرادى كأنه لم يصلي صلاة الجماعة. هذا رأي السيد الخوي رضوان الله عليه. كلامه الظاهر هو الانفراد، يعني إذا سلم قبل الإمام أنه صلاة منفرد انفراد. وذلك لما عرفت سابقا، هذا كلام السيد الخوي، لما عرفت سابقا من أن المتابعة مأخوذة في مفهوم الائتمام، فكما أنه لو كبر قبل الإمام لا يكون مأموما، فكذا لو خرج قبله فإن المأمومية متقدمة بالمتابعة معه دخولا وخروجا. يعني إذا في الخروج لم يتبع الإمام فكذا ما اتبع الإمام في هذه الصلاة، صلاة فرادة من أولها. كما ثم يأتي بمثال يقول ليس هذا في الصلاة، في غير الصلاة كذلك أعمال ناس عادية. ثم يقول كما هو الحال في غير الصلاة، فلو تابع زيدا في دخول مجلس دون خروجه فقد انفصل عنه في الخروج ولم يكن تابعا إلا في الدخول فاس، وعليه يعني لم يكن هذا تابع لهذا الرجل، إنما كان تابع في الدخول لا يستغى أنه تابع له إلا فاس، وعليه ففي المقام تزول الجماعة بغاء ويحصل الانفراد قهرا. يعني عندما يكون خرج من الجماعة سلم فصلاته إلى الآن كان جماعة، الآن خرج من الجماعة يعني صار منفصلا عن الجماعة سبب بسقوط الجماعة قهرا. وحينئذ فإن قلنا بجواز الانفراد في الأثناء اختيارا كما هو الصحيح، لأنه كان يرى أنه يجوز نقض الصلاة، صلاة الفريضة في أثناء صلاة تمر تمر، كذلك يجوز نقض الجماعة الذي دخل في الجماعة إذا أراد أن ينقض الجماعة يجوز له أن ينفرد. ولذلك هو يقول وحينئذ فإن قلنا بجواز الانفراد في الأثناء اختيارا كما هو الصحيح كما يجوز مع العذر بلا إشكال، فالحكم الوارد في هذا الأخبار مطابق للقاعدة، وإلا فغايته الالتزام بالتخصيص. يعني من قال قولنا وهو جواز نقض الجماعة فهو يخرج ويدخل الجماعة ولا إشكال عليه، صلاة تنقل فرادة صلاة سيد. ولكن إذا قلنا أنه لا يجوز نقض الجماعة كما كثير من الفقهاء قالوا بذلك، ونحن قلنا لا يجوز الانفصال من الجماعة استهانة بالجماعة، إذا كان له عذر نعم لا بأس به، من دون عذر في أثناء الصلاة يخرج من الجماعة هذا لا ينبغي. فهو رضوان الله عليه يرى، ولكن على رأي غير من يقول بذلك، من يقول لا يجوز نقض الجماعة فإذا نقض الجماعة صلاته باطلة، إنما هذه الروايات دلت على الجواز، فنقول هذه الروايات مخصصة للقاعدة، القاعدة عند من يرى أنه لا يجوز نقض الجماعة أنه لا يجوز، فهذه الروايات أجاز، فمعناه أنه لا يجوز نقض الجماعة إلا في التسليم. هذا ما قاله السيد الخوي رضوان الله عليه. ونحن سابقا ناقشنا وهناك ذلك نناقشه، ونقول أن المثال الذي يأتي به كمن دخل مع شخص ثم انفصل عنه فهو إنما يكون دخوله تبع والباغي الذي كان معه ليس تبعا، ليس هكذا. هذا يسرغ الإنسان الذي يصلي مع إمام، يسرغ أنه ائتم بالإمام في ركعة، في ركعتين، في ثلاث ركعات، إنما لم يأتم به في التشهد. فإذا لم يأتم في التشهد بما أن الجماعة عبارة عن مجموعة من الأجزاء، وكونها جماعة كذلك يكون بنحو العام الاستغراقي، يعني كل جزء جزء صار جماعة، كما أن كل جزء جزء صار جماعة يمكن أن يكون بعض الأجزاء في غير الجماعة، يعني غير الاتباع. فعلى ذلك ما قاله رضوان الله عليه غير مقبول كما عليه عامة فقهاء العظام، فيجوز الانفراد في قبل الإمام وانفراد من قبل الإمام التسليم، أفضل التسليم، هذا ليس انفرادا بل التسليم هو الخروج. أنا لابد من الدقة كذلك، من سلم قبل الإمام لم ينفرد إنما خرج من الجماعة، لأنه بعد التسليم ليس الصلاة انفراد، إذا كان بعد الانفراد يبقى أثر هو مصل ومنفرد، لأن الانفراد صفة المصلي، ولكن التسليم خروج عن الصلاة. فعلى ذلك من قدم الخروج عن الصلاة تقدم على الإمام لا بأس به ولا إشكال لوجود هذه الروايات الصحيحة، وجماعته لا تنقلب إلى انفراد أبدا. وصلى الله على محمد وآله.